أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تبين لنا بوضوح أن الخشية من الله، حق الخشية، تكون للعالم، العالم بالله. وبالطبع العلم بالله يتوقف على معرفة الطريق إلى مرضات الله، بمعنى أنه يشمل العلم بالأمور الفقهية والأخلاقية والعقدية، ويشمل كل ما يمت بصلة إلى السير في طريق الله تعالى. ولعل بعض الروايات الواردة تشير إلى هذا المعنى، كقوله عليه السلام، قول الصادق عليه السلام: عليكم بالتفقه في دين الله ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا. كيف لا ينظر إليه الحق تبارك وتعالى ولا يزك له عملا؟ بمعنى أنه لم يسر في الطريق الذي يريد الحق تبارك وتعالى للمؤمن أن يسير فيه. وكذلك أيضا قوله عليه السلام: لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. الفقه هنا لا يراد به الفقه بالمعنى الخاص، بل بهذا المعنى الذي يشمل معرفة الطريق اللاحب والواضح المؤدي إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى. والرواية الأخرى أيضا التي تشير إلى أن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا الدينار والدرهم، وإنما ورثوا الأحاديث. فإذا أخذت بأحاديث هؤلاء الأنبياء والرسل من لدن العلماء، فقد أخذت بالحظ الوافر. والإمام عليه السلام يقول: ينبغي للإنسان أن ينظر إلى علمه عمن يأخذه، ويشير إلى الدور أيضا الذي يقوم به طلبة العلم، بأنه يعني هؤلاء عدول ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لاحظوا، يعني العالم المعتدل في تفكيره يقوم بأدوار متعددة. أولا يمثل الوسطية في مساره، ما عنده غلو، وأيضا ماذا؟ يرد على المدعي المنتحل الذي لا يمثل الحق يرد عليه، يرد على انتحال المبطل، وأيضا يرد على التأويلات التي يأتي بها الجاهل. كما ترون مثلا في عصرنا تشوفون مثلا بعض الناس عند هذا يعني يظن أنه مثلا يفهم القرآن الكريم ويفهم الروايات، حتى إذا لم يكن من أهل الاختصاص. الإمام عليه السلام يشير إلى أن مسألة التخصص العلمي إلى الوصول إلى فقه الدين أو الفقهاء في الدين التي تتيح لهذا الفقيه أن ينفي عن الدين التحريف وأن يضع الفوارق بين المتدين السليم، المتدين الحقيقي غير المبطل، والمتدين بالباطل. انتحال المبطلين يعني الذين ينسبون أنفسهم إلى الدين ولكنهم ليسوا من الدين على نحو الحقيقة، يعني ينسبون أنفسهم إلى الدين بالباطل. وتأويل الجاهلين هم الذين لم يصلوا إلى المراتب العلمية التي تتيح لهم أن يفقهوا الدين كما يريده الإسلام. إذن علينا أن نفقه هذه الروايات التي تشير إلى دور العالم في علمه كي يستطيع أن يقوم بهذه الأمور التي أشار إليها الإمام عليه السلام، يعني أن ينفي التحريف ويضع العلامات الفارقة بين المنتحل للدين بحق والمنتحل للدين بالباطل، وأيضا يرد التأويلات التي يأتي بها هؤلاء وهم في تمام البعد عن فهم الدين. هذه أمور لابد أن نكون منها على بصيرة، وهذا يحتاج إلى أن يتمثل أيضا طالب العلم ما ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام بقوله الكمال كل الكمال، التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. أنا سأقف عند هذا الحديث المبارك، تفقه في الدين بالمعنى الذي ذكرناه، يعني أن يفهم حقيقة الدين بأنه دستور للحياة يوجب رقي الإنسان في جميع مجالات الحياة وإيصال هذا الإنسان إلى أيضا دار السعادة في الآخرة رضوان الله إلى رضوان الله تعالى. لكن الإمام عليه السلام يشير أيضا إلى أن المؤمن وبالخصوص هذا الذي سيتفقه في الدين يحتاج إلى صبر على النوائب التي ستمر به، الخصوص إذا مارس دوره حتى إذا كان حاذقا لابد أن يتعرض إلى شيء من الابتلاء، وهذا الابتلاء يحتاج إلى صبر على النوائب. إذا لم يصبر فإنه يعني أولا لن يستطيع القيام بالدور المناط به، وثانيا حتى إذا قام بهذا الدور لن يقوم به على الوجه المطلوب. والأمر الثالث الذي يشير إليه إمامنا الباقر عليه السلام تقدير المعيشة. تقدير المعيشة قد يفهم بهذا الفهم، ولا الفهم بأن يعني الإنسان يحتاج أن يرتب أمر معاشه من الجانب الاقتصادي. ولكن لعل الحديث أيضا في تقدير المعيشة يشير إلى معنى أوسع، يعني كيف يعيش هذا الإنسان بعلمه مع هذا الطيف المتعدد والمختلف ويمارس دوره الأصيل المناط به. فإذا تقدير المعيشة لعله يشير إلى هذا المعنى الواسع. علينا أن نعي هذا الدور المناط بنا كطلبة علم وأن نمارس دورنا بحكمة، هدوء، دون إظهار لشخصياتنا. وعندما أقول دون إظهار لشخصياتنا ليس بمعنى أن الإنسان لا يعمل، يعمل، لكن عليه أن يلتفت إلى أن الله تبارك وتعالى هو الذي سيبارك عمله. قد تقتضي الظروف التي تمر به أن ينتشر علمه وأن يبارك الله تبارك وتعالى في علمه أبان حياته، وقد لا تقتضي الظروف ذلك فيظهر الله تبارك وتعالى علمه بعد وفاته، وقد لا يظهر حتى بعد وفاته، ولكن يكون له المقام الكبير والشأن العظيم عند الله تبارك وتعالى وعند أوليائه. حري بنا أن نفهم الروايات التي جاءت في هذا المجال، مجال الدور المناط بطالب العلم، على هذا النسق الذي أشرت إليه. نعم، وهناك حديث جميل أيضا يشير إلى دور طالب العلم وأنه من الأهمية بمكان. مثلا هذا يقول: لا خير، الحديث يقول: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا في الدين. والراوية يقول للإمام: ليش؟ يعني كأنه يضع علامة استفهام. يقول: نعم، الإمام يقول عليه السلام إن الرجل إذا لم يتفقه في الدين يحتاج إلى غيره، وإذا احتاج إلى غيره وهو لم يكن صاحب فقه، يعني لم يفهم هذه القواعد والأسس التي يستغني بها ويغني بها غيره، دخلت عليه ماذا؟ الشبهات بسبب احتياجه إلى غيره. فإذا حري بنا كطلبة علم أن نصل إلى هذا المقام المرموق الذي يتيح لنا أن نحفظ أنفسنا وأيضا نحفظ المحيطين بنا لئلا تدخل عليهم الشبهات والضلالات. والإنسان قد هو لا يعلم، وأيضا من يحيط به لا يعلم. وهناك رواية أيضا جميلة في هذا المجال واردة عن إمامنا الصادق عليه السلام، يسأل فيها الإمام عليه السلام عن هذا العالم الذي يتعلم علم أهل البيت فيعلمه لأتباعهم ويرسخ قواعد هذا العلم، يعني يرسخ قواعد الولاء لأهل البيت عليهم السلام. كل ما يمت إلى أهل البيت بصلة في أخلاقهم، في فقههم، في سمتهم، في هديهم، في مسارهم العام، هذا الذي يقوم بهذا الدور هل هو أقرب إلى الله وأعظم عند الله، أم أن الشخص مثلا الذي يعني يقوم بدور العباد الزهاد؟ الإمام عليه السلام يقول: هذا العالم الفقيه الذي ينشر علم أهل البيت عليهم السلام ويشد به القلوب ويرسخ به الولاء لأهل البيت عليهم السلام، الراوية لهذا الحديث، يعني يرسخ علمهم وعقائدهم، هو عند الله أفضل من ألف عابد. وينبغي أن نضع يعني علامة تعجب ها هنا، علامة تعجب وعلامة استفهام، كيف يكون أفضل من ألف عابد؟ خصوصا الإمام لا يريد بالعابد العابد الذي يسير على وفق ما يريده الشارع، هذه العبادة مطلوبة وهي أساس يعني الغاية من الخلق، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن العابد هو في الحقيقة ينقذ نفسه من النار، أو يكون له الدور ماذا؟ القليل. أما هذا الذي يشد به قلوب أتباع أهل البيت وينقذ هؤلاء عن الشبهات، فهذا له الدور الكبير والفاعل، وحري بنا يعني أن نقف وقفات تأملية مع هذه الأحاديث ليعني نرسخ معاني هذه الأحاديث في عمق وجودنا، لئلا يعني نخرج عن جادة الصواب، عن الصراط المستقيم الذي يريد أهل البيت عليهم السلام للعلماء من أتباعهم أن يسيروا عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الخير والسؤدد لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.